لجوره ولا لتحكمه، وآية ذلك أننا نشرنا في الصحف خبر إلحاحنا على الأستاذ واستجابة الأستاذ لنا واختلافنا إلى داره في الضحى من كل يوم نسمع منه الأصول في بعض الأيام والمنطق في بعضها الآخر. هنالك في الدرب الأحمر كنا نبلغ الدار مختلفين، فبعضنا يتخذ أحذية الشيوخ وبعضنا يتخذ أحذية الأفندية، وكلنا كان يخلع حذاءه إذا بلغ المنظرة. فلم أجد إذن غرابة في أن يطلب إلي صاحبي أن أخلع نعلي حين بلغنا غرفته هذه، فلعل ما كان يغطي أرضها من بساط أو حصير كانت تقام عليه الصلاة كما كانت تقام على ما يغطي أرض المساجد وأرض منظرة الشيخ من بساط أو حصير. ولكني لم أكد أنحني على حذائي لأخلعه حتى امتلأ الجو بضحك عريض رائع مخيف، ثم امتدت إلي يد صاحبي الغليظة فردتني إلى اعتدال القامة، وصاحبي يقول: ماذا تفعل؟ أفتظن أنك في الأزهر؟ أو هذا كل ما علمته من البيان؟ قلت في شيء من الدهش عظيم: وأي غرابة في أن تخلع النعال عند أبواب الغرف؟ وأين يكون البيان وأبوابه من خلع النعال؟ قال: يا سيدي، إنهم يدرسون لكم في الأزهر التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية، وما أشك في أنك تستطيع أن تعيد علي كل ما سمعته من هذا، ولكنك تملأ صدرك بما لا تفهمه ولا تحسن الانتفاع به، فإني لم أرد أن تخلع نعليك، وإنما أردت أن تكبر هذه الغرفة التي بلغتها والتي ستدخلها، لأنها غرفة العلم والأدب ومستقر الأسفار والكتب ومهبط الوحي إن كان ما يقع في نفس رجل مثلي يريد أن يكون أديبا يمكن أن يسمى وحيا. فلو أنك تدرس علم البيان درس فهم وانتفاع حقا لما أعياك أن تفهم عني ما كنت أريد. قال ذلك في صوت غليظ يقطعه هذا الضحك الذي يصور السذاجة والمكر وحب